هي الواحدة تماما بتوقيت الفرنسي.
ليال بشارة،
هذه فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة الأخبار وهذه أبرز عناوينها. نحو 1000 جندي أوكراني ما زالوا في مجمع أزوفستال ومصير من استسلم غير واضح. الحوثيون يدرسون تمديد الهدنة في اليمن. فشل مبادرة المرجعية الشيعية للتوفيق بين الكتل السياسية العراقية. وزير الداخلية الفرنسية يتعهد بمنع تنفيذ قرار بلدية غرنوبل السماح بارتداء لباس البوركيني في مسابح المدينة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. ما زال مصير نحو 1000 جندي أوكراني داخل مجمع أزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الأوكرانية مجهولا. وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن أقل من 2000 جندي أوكراني استسلموا منذ ونقلوا إلى مدينة دونيتسك الانفصالية. وقال رئيس بلدية ماريوبول إن المدينة مدمرة بنسبة 90% وإن 40% من منشآتها غير قابلة للتصليح، وتحاول روسيا وضع المرفأ في الخدمة مجددا لتصدير كميات من الحبوب ومنتجات الصلب بملايين الدولارات، أضاف عمدة المدينة. آخر تطورات الميدانية معك وهيبة خداش.
لا تزال حصيلة الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول المحاصرة ترتفع، وتجاوزت إلى حد الآن 1700 جندي، منهم عشرات المصابين حسب وزارة الدفاع الروسية. هذه الأخيرة نشرت مقطع فيديو يظهر الجنود المستسلمين وهم يخرجون من المصنع، بعضهم مصاب بجروح وبعضهم يستخدم عكازات، فيما كان الجنود الروس يفتشون حقائبهم عند مغادرتهم. المصدر ذاته أفاد أن المصابين نقلوا إلى مستشفى في منطقة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا. وبشأن مصير الأسرى، قال حاكم رئيس ما يسمى بجمهورية دونيتسك الانفصالية، قال إن هذا الأمر ستحدده المحكمة دون أن يخوض في التفاصيل. أوكرانيا قالت من جهتها إن قادة قواتها لم يستسلموا بعد، وأضافت أنها ستسعى إلى عمليات تبادل أسرى تشمل المقاتلين، إلا أن موسكو لم تقدم إجابة نهائية بشأن ذلك.
ورفض مسؤولون أوكرانيون التعليق على مصير المقاتلين في مجمع أزوفستال في وقت توقفت فيه المفاوضات بين البلدين. الخبير العسكري صفوت الزياد حدثنا عن مقاربته لمصير أسرى مصنع أزوفستال، هذا ما قاله لوهيب خداش.
هذا الرجل لن يعير كثيرا، وهذه القيادة لن تعير كثيرا قيمة ربما للاعتبارات الإنسانية فيما هو قادم من الأيام. ها هي الفرصة ربما وصلته لأول مرة في هذه العمليات العسكرية بأن يقدم نفسه أنه سيطر على أزوفستال وسيطر على ماريوبول، سيقوم بعملية محاكمة سورية لمحاولة إثبات أن هناك تطرف قومي يصل إلى مستوى النازية. هو سيعالج إلى حد ما وبعملية دعائية صاخبة تعثراته الكبيرة في أوكرانيا، وسيحاول أن يعطي للعملية التي تمت في ماريوبول أكثر مما تستحق، رغم أنها قليلة للغاية ومتأخرة للغاية في تعثراتهم الكبيرة. هذه فرصة للدعاية الروسية، وسنشهد ربما هذا العمل الصاخب ربما إعلامياً. هي محاولة للاستشفاء، محاولة للعلاج، محاولة لاستعادة الهيبة.
هذا وطلب أول جندي روسي يحاكم بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا الصفحة اليوم من أرملة المدني الأوكراني الذي قتل، ذلك خلال جلسة استماع في محكمة بكييف. النزاع في أوكرانيا سيكون حاضرا بقوة خلال لقاء يجمع مساء هذا اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة السويد وفنلندا، الدولتان اللتان تسعيان إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ويجري أيضا أمين عام حلف شمال الأطلسي يان ستولتنبرغ محادثات مع رئيسة وزراء الدنمارك التي انضمت بلادها إلى الناتو عام 49. ويعقد وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع اجتماعات اليوم وغدا في ألمانيا لإقرار دعم مالي لكييف ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومساندة الدول الضعيفة. بالمقابل أعلنت روسيا طرد 5 دبلوماسيين برتغاليين ردا على طرد 10 دبلوماسيين روس. غدا الإعلان عن خطوات مماثلة شملت عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبان يوم أمس. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فعل دفاعاته الصاروخية بعد أن حدد عن طريق الخطأ تهديدا بالقرب من الحدود مع لبنان. ذكر أنه أسقط على إثرها طائرة مسيرة. هذا يظهر حجم التوتر السائد عند الحدود بين البلدين وسط أجواء من عدم الاستقرار السياسي في لبنان. بعد انتخابات نيابية فقد حزب الله وحلفاؤه الأغلبية، وإسرائيل التي بدأت مناورات عسكرية يشارك في مرحلتها النهائية الجيش الأمريكي في تدريبات تحاكي هجوما على مواقع نووية إيرانية. إيران شهدت قبل أيام احتجاجات رفضا لزيادة أسعار المواد الغذائية بعد أن أعلنت الحكومة رفع الدعم عن سعر القمح والزيت في دولة فاقت نسبة التضخم فيها 40%. يدرس الحوثيون في اليمن تمديدا محتملا للهدنة التي توسط فيها الأمين العام للأمم المتحدة والمقررة لفترة شهرين تنتهي مبدئيا في 2 حزيران يونيو، وذلك بعد سلسلة إجراءات أظهرت حسن نوايا طرفي الحرب للالتزام بالمبادرة الأممية. نضال شقير.
المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في صنعاء قال إنه سيدرس طلب تمديد الهدنة الأممية لمدة 2 شهر، وذلك وفقا لتقييم المرحلة الحالية للهدنة والأخذ في الاعتبار مدى التزام التحالف الذي تقوده السعودية ببنودها. الهدنة الأممية في اليمن كانت قد بدأت في مطلع أبريل نيسان الماضي وتنتهي في 2 الشهر المقبل، ومن ضمن بنودها الإنسانية تسيير رحلتين من مطار صنعاء والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وفتح الطرقات نحو مدينة تعز، إذ لا يزال هذا البند الأخير حتى خارج النقاشات والإجراءات العملية حتى الآن. وعلى الرغم من عدم التزام الحوثيين بفك الحصار عن مدينة تعز، إلا أنهم عبروا عن استيائهم من عرقلة وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وتأخر تسيير رحلات الطيران وعدم فتح وجهة القاهرة حتى الآن. وقال اجتماع المجلس السياسي للحوثيين إن عدم تعويض عدد السفن والرحلات الجوية ووجهاتها يهدد فرص تمديد هذه الهدنة.
ويترقب قريبا عقد محادثات بين وزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود في طهران في بغداد لتعزيز وقف إطلاق النار في اليمن. هذا النبأ كشف عنه مؤخرا من إيران. العراق ما زال في دوامة الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي للقوى الشيعية المعارضة لنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 1 أكتوبر الماضي، وباتت سيناريوهات عدة تطرح عمليا للخروج من الأزمة، بينها إعادة الانتخابات مجددا بعد فشل آخر مبادرة قدمتها المرجعية الشيعية في النجف بسبب رفض إيران والحشد الشعبي لها. هذا ما قاله مراسلنا في بغداد باسل محمد في فقرة مباشر مع مراسل نستمع إليه.
هي الوساطة، وساطة المرجعية الدينية الشيعية في مدينة النجف جنوب بغداد، تضمنت فكرتين. الفكرة الأولى أن يشكل التيار الصدري والإطار التنسيقي كتلة شيعية واحدة كبيرة، ويذهب الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بمشاركة بعض أطراف التنسيقي على أن تذهب الأطراف الأخرى إلى المعارضة. التنسيقي رفض هذه الفكرة. الفكرة الثانية للوساطة المرجعية أن يقوم التنسيقي بدعم وتأييد ترشيح جعفر الصدر، مرشح مقتدى الصدر لرئاسة الحكومة. التنسيق اعترض على ذلك وقال إنه أيضا يريد هو ترشيح شخصية أخرى لرئاسة الحكومة.
في تونس أكد رئيس تونسي قيس سعيد عمله من أجل إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 تموز يوليو في أحسن الظروف الممكنة، ذلك أثر لقائه رئيس هيئة الانتخابات يوم أمس في قصر قرطاج. تعرف الحدود بين السودان وأثيوبيا توترا جديدا بعد مقتل مزارع سوداني برصاص مسلحين أثيوبيين، ما أدى إلى موجة غضب واحتجاجات عند الشريط الحدودي بين البلدين. في فرنسا، بانتظار الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن، انشغلت الطبقة السياسية بقرار مجلس بلدية كرونوبل أعطاء الضوء الأخضر لارتداء البوركيني للسباحة في مسابح البلدية. وزير الداخلية الفرنسية جيرار دارمانا طلب من المحافظ منع تطبيق هذا القرار. شيرين ناصر.
عاد الجدل حول البوركيني إلى الواجهة مجددا في فرنسا مع قرار رئيس بلدية غنوبل السماح للمسلمات بارتدائه في المسابح العامة، ما أثار اعتراض الحكومة الفرنسية بشدة، حيث أعلن وزير الداخلية جيرار دارمانا السعي إلى تغييره لأنه يشكل استفزازا ويتعارض مع القيم الفرنسية، مطالبا بطعن قانوني. رئيس بلدية المدينة دافع عن القرار باعتباره انتصارا يمكن الرجال والنساء من ارتداء ما يريدون، وكذلك رئيس حزب الخضر الذي قال أنه يضمن حقوق المواطنين في ممارسة عقيدتهم. أما رئيس منطقة الألب فقد هدد بقطع مخصصات المدينة إذا طبقت القرار، بينما أعلنت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان عن رغبتها في اقتراح قانون لحظر ارتداء البوركيني في حمامات السباحة البلدية.
دعت العديد من النقابات إلى إضراب في الثاني من حزيران يونيو في وزارة الخارجية الفرنسية من أجل التعبير عن عدم ارتياحها تجاه مجموعة من الإصلاحات، بينها الإصلاح الذي أنهى عمل دبلوماسيين وقلص النشاطات القنصلية وألغى مناصب في وزارة الخارجية الفرنسية. أصيب شخص بإطلاق نار صباح اليوم في مدرسة بشمال ألمانيا وتم توقيف المهاجم ولم تعرف بعد ملابسات الحادث. حذر التقرير السنوي لمنظمة الأرصاد الجوية من أن العام 2021 سجل مؤشرات سلبية إضافية مضرة بالبيئة والمناخ على المستوى العالمي، ودعت المنظمة في تقريرها إلى الاستغناء عن الوقود الأحفوري خلال السنوات العشر المقبلة. رئيس قسم رصد المناخ في منظمة الأرصاد الجوية عمر بدور حذر في مقابلة خاصة مع مراسلنا في جنيف موسى عاصي من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي من أكثر المناطق تضررا في العالم بسبب التغير المناخي. هذا ما أضافه.
منطقة الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا هي منطقة من أكثر المناطق يعني تضررا بالتغيرات المناخية. فنجد مثلا في 2021 موجة عارمة من الجفاف أصابت منطقة الشرق الأوسط وخاصة العراق وإيران، بحيث أنه بالإضافة إلى درجة الحرارة المرتفعة حيث سجلنا قياسات 50 درجة فما فوق في بغداد وفي بعض المناطق المجاورة، يؤدي إلى تبخر الأنهار والمروج المائية. كما ربما تعلمون أن العراق يعاني حاليا من التبخر بشكل قياسي للموارد المائية، مما يشكل يعني تهديدا للأنشطة الفلاحية في منطقة الشرق الأوسط. هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن الأمطار ربما قد ترتفع في المستقبل، لكن بالتحديد لا نعرف بالضبط ما هي المناطق التي ستستفيد من ارتفاع مستوى الأمطار والمناطق التي ستأثر بالجفاف.
طلبت منظمة العفو الدولية أمنستي المدافع عن حقوق الإنسان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بدفع تعويضات لا تقل عن 440 مليون دولار للعمال الأجانب الذين تعرضوا لسوء المعاملة في قطر، الدولة المضيفة لمونديال 2022 والمتهمة بعدم احترام حقوق هؤلاء بشكل كاف. إلى صفحة مهرجان كان السينمائي.
عاد توم كروز إلى الكروزيت بعد 30 عاما على مشاركته الأولى في مهرجان كان ليقدم في هذه الدورة 75 توب غان مافريك، وهو الجزء الثاني لفيلمه الأول توب غان الذي كان وراء شهرته العالمية. تحدث توم كروز عن مراحل حياته المهنية مع الصحفيين، ثم وقف أمام عدسات المصورين قبل أن يصعد أدراج قصر المهرجانات مع مجموعة من النجوم. وقامت دورية الاستعراض الجوي الفرنسي بجولة في سماء مدينة كان مطلقة دخانا بألوان العلم الفرنسي كالتفاتة إلى دوره في الفيلم كتيار في البحرية الأمريكية. عروض المسابقة الرسمية مستمرة، ويعرض هذا المساء فيلم أرماجادن تايم للمخرج الأمريكي جيمس غراي وفيلم إيو للمخرج البولندي يرزي سكوليموفسكي، كما يعرض فيلم حرقة للمخرج التونسي لطفي ناثان المشارك في فعالية نظرة ما. ميشا خليل ودوني كامياتجي من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
كانت هذه ميشا خليل مفدت مونتي كارلو الدولية لتغطيات يوميات مهرجان كان السينمائي. مستمعينا إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الواحدة من مونتي كارلو الدولية. عودة للتذكير بالعنوان الرئيسي: نحو 1000 جندي أوكراني ما زالوا في مجمع أزوفستال ومصير من استسلم لروسيا غير واضح.
للاستماع إلى آخر نشراتنا